حياتنا اللهم ساعدنا ونشهد بلك ونحن الله يسلمك تقدمنا من جميع إذا كانت الشركات التي يساهم في الإنسان تزكي كما هو الشأن في الشركات السعودية فإن متملك لهذه الأسهم الذي يحسب بذلك الاستفادة من أرباحها وغيرها مكفي بزكاة الشركة. زكاة الشركة تكفي عنه لأن الزكاة لأن الشركة وكيل عنه في إصرار زكاة ماله. أما إذا كان موارد إذا كان مضاربا بمعنى أنه يبيع ويشتري في أسهم فهنا للعلماء عدة توجهات. أقرب ذلك أنه يزكي ماله على أنه عروض تجارة بمعنى أنه في يوم الزكاة يضمن قيمة الأسهم التي في يده ويخرج من محصولها ومجموعها زكاة ماله. فإذا كان عنده مثلا 100 سهم قيمة السهم 100 ريال فزكي 10,000 ريال ولا ينظر إلى كون الشركة تزكي أو لا. هذا أقرب الأقوال. ومن أهل العلم من له رأي آخر في هذه المسألة لكن أقرب الأقوال للصواب في مسألة زكاة المضارب في الأسهم وأن يحسب ما عنده من أسهم ويخرج زكاة ذلك في يوم زكاته بالنظر إلى قيمة الأسهم في يوم الزكاة. ولهذا ما في ذلك قولان. جمهور العلماء على انه لا تقرا الصلاه الابراهيميه في شهر الاذان الامام الشافعي رحمه الله الى انه يسن قراءه الى انه يشرع قراءه التشهد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الصحيح. ليس ثمة دليل بين لهذا وظاهر السنة أنه لا يقرأه إلا في التشهد الذي يكون عقيده سلام. أما التشهد الذي في وسط الصلاة سواء كان في رباعية أو ثلاثية أو كان في وتر فإنه يقتصر على التحيات ثم يقوم ويأتي بما بقي من صلاته. لكن لو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الإمام أطال في التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لا بأس به.
السؤال عنه يتعلق بصلاة الشباب
في سنة الشهر الأخير عند التمر لا ما في شيء يعني ليس ثمة صلاة في سنة الصلاة في الإشراق في السنة النبوية إنما هي صلاة الضحى. وبالتالي صلاة الضحى ينظر في هذا الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينتهي به وقت النهي لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة نهانا ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي الليل حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح وقدر هذا بثنتي عشرة دقيقة أو خمسة عشرة دقيقة وبالتالي هذا هو الوقت الذي يكون وقت الإنهال بعد شروق الشمس لبداية وقت صلاة الضحى سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. وبالتالي الذين يريدون أن يصلوا صلاة الضحى ينظرون إلى التقاويم التي تسجل فيها وقت الصلاة ومنها وقت الشروق ويضيف إلى وقت مسجل 15 دقيقة أو 12 دقيقة ويصلي بعد ذلك.
Thank you.
شهر الفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟ لو سمحت، هل يجوز قراءة القرآن بلفظ قصير أو مكشوف؟
قراءة القرآن إيش؟
بلفظ قصير أو مكشوف؟ السؤال الثاني، حسب لفظ التلاسل اللي مكتوب عليها الحمد لله أو أسماء الله، لفظ السلسلة مكتوب عليها الحمد لله. سؤال ثالث، لو سمحت، هو حل ممكن تشرحي تفسيره؟ طيب سؤال بعد اذن حضرتك، هل الحاجة يجوز ان انا اصلي خارج المنزل، يعني لو في مكان عام مفيش مسجد عادي في اي مكان، ولا عم اريح اصلي كل الصلوات مع بعض؟
يتعلق بحق الإنسان لا يعفو عما الشعب من حقوقه، وفي ذلك فضل الذي ذكره الله تعالى في العفو وأصلح فاجره على الله، وفي ثناء الله تعالى على المتقين قال في أوصافهم في يغسل عدتهم الجنة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو مما نجد إليه وهو في كل حق للإنسان، هو له أن يعفو بإسقاط حقه سواء كان ذلك في دم أو كان ذلك في أرض أو كان ذلك في مال. لكن فيما يتعلق بما إذا كانت هذه الحقوق يترتب عليها حدود، فإنه إذا بلغت السلطان فلا حق لصاحب أو فليس لصاحب الحق أن يعفو، بمعنى أن يسقط الحق. لو أن يعفو فيما يتعلق بحقه الخاص، لكن فيما يتعلق بالحق ليس له أن ليس من حقه أن يعفو عفوا يسقط الحق. فإذا على سبيل المثال شخص قذف أحد رفعه إلى الحاكم وثبت ذلك عليه فإنه يستحق العقوبة ردعا لأمثاله، ولأن حد بلغ السلطان فلا ليس له حق العفو على الراجح من قول العلماء في هذه المسألة. أيضا فيما إذا سرق ورفع إلى الحاكم، فإنه إذا بلغ الحاكم وثبت أنه سرق وثبت حد السرقة عليه وأقل خلاص استحق لا تقطع يده ليس له ذلك، لأن هذا حق لله، وإن كان سببه التعدي على حق الإنسان السارق والسارقة شقط أيديهم وجزاء بما كسب ما أكل من الله والله عزيز حكيم. أما إذا عفى قبل أن يرفع للسلطان فإنه لا بأس به، وقد جاء في السنن أن صفوان بن أمية سرق برده فأتى من السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر فأمر بقطع يده فقال عفوت عنه، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فدل ذلك على أنه إذا بلغت حدود السلطان واستقر الحد فإنه لا مجال لإسقاط الحد بعد ثبوته وبعد بلوغ السلطان. هذا ما يتعلق بمسألة العفو عن الحقوق حقوق الحد، سأل الله أن يعفو عنا وعلم وأن يتحمل عنا القصور والتقصير.
في نسخ مخلوقات في صفحات التواصل الاجتماعي في حمد مخلوقات من الذي يطلع في المساعدة من المساعدة الجانبية المساعدة في الحمدان وعلي هو المدفع مثل ما وياك فإنه بغض غير مهم
يعجز يعجز عنها، لأن هذا شيء كثير وصيما في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والشرور والفساد وكثر المتصورون للحدود والوقعون والوالمون في الأعراض والمتهوكون في الاستهزاء بآيات الله وما يستطيع أن يدرك، لكن فاتقوا الله ما استطعتم وليكسب في ذلك نسبة الشريعة وإقامة الحق وهداية الخلق. فإذا جمع بين هذين كتب الله لهم القبول والتقييم ما ليس بغيره، فبالنوايا الطيبة والمقاصد الحسنة تضيف غايات بعيدة، وينال الإنسان شيئا من العون من الله عز وجل والتوفيق الذي لا يمكن أن يتيسر له دون هذه المقاصد الحسنة، وأيضا يفتح الله القلوب بأمره وتيسير لأصحاب الكلمة الصادقة. فإذا استحضر علينا معنى نصرة الدين والشفقة والرحمة للخلق والذب عن المظلوم إن كان ذاك من الخير الذي ينال به الأجر ويحصل به الثمن. وأنا نبهت إلى هذا لأنه أحيانا نحن قد نتورع، يعني قد ندخل في الرد بنوايا حسنة، ففي مقام الأخذ والعطاء تأتي حظوظ النفس، وفي هذا المقام يذكر أن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما قاتل أحد الكفار في غزوة الخندق بسط عليه الكافر، فهم به علي رضي الله تعالى عنه، فلما بسط على علي تركه خشية أن يكون هذا القتل لا إقامة للحق إنما تارة للنفس، هكذا كان في السيرة. ومعلوم أن موضوع السيارة يعني لو قال هل السيارة ثابت أو ثابت هذه السيارة لا يوضع فيها الأسانيد، لكن يستفاد منها بعض المعاني والأحكام تقر بالنصوص من الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن
الرحيم. هذه مسألة كبيرة وفيها تفسيرات وتفريعات، لكن بالجملة الله عز وجل لا يعذب الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم. قال الله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مثل له يهلك أهلك ومهلك القرى، وما كنا مهلك القرى حتى نبعث في أمها رسولا. فالآيات بينة واضحة في أن الله عز وجل أرسل الرسل قطعا للحجة وإقامة لها قطعا للمعذرة وإقامة للحجة وبيانا للواجب. فبالتالي إذا كان جهل مما يضر في الإنسان فإنه يعذر به، وقد جاء في ذلك في السنة ما يدل على هذا في الصحيح من حديث أبي سعيد وكذلك من حديث حذيفة، وجاء من جملة من عن جمل على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن جماعة الصحابة قصة الرجل الذي كان قد أحسن لبنيه فلما حضرته الوفاة جمعهم وقال نعم إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني ثم انظروا إلى يوم عاصف فضروا شطري في البر والشطر الآخر في البحر، فالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من الناس. فجمع الله تعالى هذا الهذاك المنفوع من أشياء هذا الرجل والذنب الذي انتشر حتى استوى عند رب العالمين سبحانه وبحمده، فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله لك. وهذا يعني يبين لنا أنها أن غفر الله واسع، وأن قيام الخوف في قلب العبد من الله عز وجل يبلغه منازل ما يرد له على بال هذا الرجل. قال لئن قدر الله علي لأعذبني عذابا لا يعذبه احد من الناس، لعلمه بسوء عمله وحاول تقصيره وجلي اسرافه على نفسه، لكنه لما كان هذا الصف قد تمكن من الى هذه الدرجه انه طلب الفرار من عذاب الله خوفا منه خشيه منه جل وعلا، كان عن غفر الله له بعد ان جمع ما تفرق من اجلائه. الشاهد في هذا الحديث هو ان الله تعالى عذر هذا الرجل شك في قدره الله على البعث، والشك في القدره على البعث مما يطال اصل من اصول الايمان وهو الايمان باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر دلت عليه الكتب واجتمعت عليه الرسل واتفقت عليه الامم، وكثيرا ما يقر الله في كتابه الايمان به الإيمان به والعصب الإيمان به، لأن الإيمان به لا الإيمان به الإيمان لأنه سيجازي الناس ويحاسبه. فالشك فيه هو شك في أصل من أصول الإيمان، لا يقر إيمان أحد إلا بأن يؤمن أن الله سيبعث الناس بعد موته. فمع هذا عذره الله تعالى لجهله، لأنه يعني ما أظن ظن أنه لن يقدر الله تعالى على أن يعيده بعد ما فعل. فالمقصود أن الأدلة واضحة في أن من جهل شيئا يجهله مثله فإنه يعذر فيه بجهله، والله أعلم بعباده وأحبهم من أن يعذبهم على ما لم يعلموه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهذا يدل على أنه العلم فرع المؤاخذة، وهذا هو القاعدة في الشريعة أن التكاليف أن مناط التكليف العلم، فمن لم يعلم فلا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه. الواجب أن يذكر صمام أن يفي بالصوم، إذا كان صدقة أن يفي بالصدقة من تركته، إذا كان حجا أن يوفى بما نذر إن كان حقا يتعلق بالمال، إن كان حقا يتعلق بالعبادة، فإن كان صوما فيستحب لوليه أن يصوم عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث عائشة من نذر من مات وعليه نذر صام من مات عليه صيام صام عنه وليه، وقد حمله كثير من العلم على صيام النذر، وهو في الحقيقة شامل لصيام النذر وغيره لعدم التحريم. أما إن كان صلاة أو عبادة لا تصح إلا من صاحبها، بمعنى أن عبادة لا تدخلها النيابة، فهنا لا يمكن لا يمكن التعويض إنما يدعى له يستغفر له. فإن كان معذورا في ترك النذر فعذره عند ربه، وإن كان غير معذور فنسأل الله العفو والمغفرة. إذن خلاصة الجواب أنه إذا كان النذر في عبادة من العبادات التي لا تذكرها النيابة في الصلاة فهذا لا سبيل إلى فعله نادما. إذا كان مما تدخله النيابة أتى به وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صام من مات عليه صوم صام عنه وليه، والرجل الذي قال يا رسول الله ابن أمي أفر ابن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج فحج عنها، قال اطلب الله، قال نعم اطلب الله فالله أحق بالقضاء. أما إن كان النذر مما يتعلق بالصدقات والإحسان فهذا أيضا يوفى عنه من تركته. ماذا في الوقت؟ لأن الواجب هو أن يصلي في الوقت من الصلاة كانت عام الليلة كتاب المفتوح، هو الأفضل أن يبادر إليها في أول وقت، وهذا أول وقت 10 دقائق 5 دقائق ما أدري، لأن هذا في أول الوقت، لأن هذا الوقت غالبا هو وقت التسليم وهو صلاة ركعتين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن المفصل بين كل أذان المسلمين. فيعتبر من أفضل الوقت الذي يصلي فيه الإنسان الصلاة.
ما قد يكون كثير من الشرك الصلاة من أقوى من
البشر؟ لا يعني يبدو أنه في هذا الفهم في نظر الناس، لكن الصلاة تكون في الوقت، والوقت مبدأه الأذان ومنتهاه يعلم باختلاف الأوقات. منتهى صلاة الفجر بطلوع الشمس، منتهى صلاة العصر بغروب الشمس، منتهى صلاة الظهر بدخول وقت العصر، منتهى صلاة العشاء بمغيب الشفق، منتهى صلاة العشاء بوسط الليل.
هذه أحيانا هي يعني تصرف فيما يتعلق بالشيء بقوة، يعني تنسى تقدم وتأخر، ولا تفعل
نفسه بعد السلام لأنها زادت في صلاتها، فإن نقلته فجلست في التجهد الأول بعد الثالثة سهوا فهنا اجتمع في صلاتها خطأ سهو بالنقص حيث لم تجلس في التجهد الأول في موضع، وسهو بالزيادة وهو أنها جلست بعد الركعة الثالثة. والقاعدة أنه فيما إذا اجتمع سهو بنقص وسهو بزيادة أنه يغلب النقص فتصلي فتسجد السهو قبل السلام. بالإحرام الدخول في المسجد وليس بشهر الحجة، ما له علاقة بشهر الحجة، يعني هي واضحة فاهمة يعني متوهمة كما هو حال بعض الناس أن الإمساك عن محظورات الإحرام يبتدئ لمن أراد الحج يبتدئ من شهر من نهاية شهر القاعدة من أول شهر الحج، ولكن هذا لا دليل عليه. وبالإحرام فلو لم تحرم من يوم عرفة أمسكت عن محظورات الإحرام يوم عرفة. لا علاقة للهدي بالإحلام، التحلل الأول يحصل من زمرة العقبة، والقول الثاني من زمرة العقبة وإذا في إلها عمل آخر من الحلاق وإما الطواف. فلا مدخل للحر الهدي أو ذبح الهدي في مسألة التحلل، وبالتالي ما عليها مثل ما الحرون يلحرون وهم سيلحرون حسب ترتيبات الجهات المشرفة على نحر الهدايا في أيام التشريق، في بعضها في اليوم الأول بعضها في الثاني في اليوم الثالث في يوم النحر ويوم التشريق 4 أيام. ما استعاد بهذا الفكر. أنا أتحضر عن المبعوث إليهم أميون. أن المبعوث إليهم أميون وهم الذين لا يقرأ لا يكتبون ولا يقرؤون مكتوبا. وأنا أصبح خبر عن حالي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقرأ من كتاب فيتهم بأنه جاء بهذه الرسالة منه ولم يكن يصفه بيمينه حتى يقال إنه قد كتبه وجاء به من قبل نفسه. بل هو كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه. ليس شيئا من جاء به من مطالعة الكتب المتقدمين ومعرفة الأحوال، بل لم يكن صلى الله عليه وسلم عارفا بالكتب السابقة، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم معرفة بكتاب سابق من أحوال النبيين السابقين حتى يقال أنه نسج على المال أو جاء به على نحو ما تلقاه عن الأمم السابقة، بل هو وحي رب العالمين. فليس ثمة تعارض. وقوله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يأتي بالنظر إلى حال الأمة في أول الأمر، لكن هذا يعني إنزال بما فتح الله على الأمة من التعلم والمعرفة والقراءة والكتابة التي أصبحت هي السنة الغالبة لمن يعني الإسلام أكثر من غيرهم. لكن هذا لا يعني ذنب ولا ترقص، إنما هذا توصيف الواقع. الواقع أن العرب لم يكن يعتنون بكتابة. العرب كان إبداعهم وكان تميزهم في فصاحة ألسنتهم ووقادة أذهانهم وجودة قرائحهم، هذا الذي تميز به العرب، وهذا الذي جعل القرآن ينزل بلسان عربي مبين. لم يكن في ألسنة الناس زمن الوحي لسان أقوى من لسان العرب، وهذا ليس فقط في زمن تنزل الوحي، بل هو إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. ليس ثمة لسان يستحق أن يكون بيانا لكلام الله وأن ينزل به وحي رب العالمين على الناس أجمعين إلا هذه اللغة. وهذا مشاهد، وكل تنقص اللغة هو ناشئ عن جهل بها. والجهل ما تدرك، يعني من جهل شيئا عادي ما تقدر تقنعه، لأنه جاهل ولا سبيل لإقناع. إنما من عرف هذه اللغة وما فيها من أسرار وما فيها من بيان وما فيها من بلاغة وما فيها من جزالة وما فيها من سعة وما فيها من فصاحة، عالم أنه لن يدين كلام الله عز وجل، لن يدين رسالة الله عز وجل كلام سوى هذا القرآن العظيم. ولذلك اصطفى الله تعالى اصطفى الله هذا اللسان، وهذا مما أكثر الله تعالى به العرب أن جعل القرآن بلسان. لكن ليس منحة يعني لا سبب لها، بل ذاك له سبب بين وقد أشارت إليه الصفات التي وصف الله تعالى بها القرآن. القرآن العظيم، القرآن المجيد، الكتاب المبين، الكتاب الحكيم، وما إلى ذلك من الأوصاف التي وصف الله تعالى بها هذا الكتاب. هذه الأوصاف هي أوصاف لهذا اللسان العربي الذي تضمن هذه المعاني الجليلة، وهي معاني كلام الله عز وجل وما أراد من خلقه وما أبانه لهم جل في علا. فلذلك ينبغي أن نعرف قدر اللغة العربية وأنها مما ينبغي أن نحافظ عليه. لا يمكن أن يكمل دين أحد إلا بمعرفة لسان العرب، لأن لسان العرب به يعرف القرآن. وهذا ليس تعصبا، لأن بعض الناس يقول إن هذا نوع من الإشادة بالعرب وعلى حساب غير. لا لا، ما هو إشادة ولا شيء، إنما هذا كتاب الله أنزله بلسان العرب. من أراد فهم كلام لا بل يتعلم هذه اللغة. الحديث الصحيح صحيح من البخاري من طريق مات علي بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم بارك لنا في يمن الأقل وفي نجمنا يا رسول الله. قال هناك الزلازل والفتن والحيث ويطلع فيها الطب الشيطان أو يطلع منها الطب الشيطان. أختلف العلماء في تحديد نجد، لكن الذي قبل ما ندخل الآن في التفاصيل، ما هي الشام؟ لو أردنا أن نتعرف الشام على المصطلح الحديث، هي محصورة في دمشق وبحرها، لأن الاصطلاحات التي طرأت على أسماء الأماكن غيرت كثير من المحارم. اليمن، ما هي اليمن؟ اليمن محدودة بحدود جغرافية معروفة. هل هذه اليمن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها؟ وهل هذه الشام التي كان يتكلم عنها؟ نجد تطلق الآن على وسط الجزيرة العربية، اليمامة وما حولها. هذه إذا غضرنا في كلام أهل التفسير وفي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز بين رأينا في فداية جزيرة العرب وصيانتها وبيان فضلها ومكانتها وحدود الحجاز التي تكلم التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المفسرين تشير إلى اليمامة في الحجاز، وبالتالي الاصطلاح المعاصر الذي تغيرت فيه أسماء الجهات وأسماء الأماكن لا ينبغي أن تنزل عليه أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى لا يقال أن هذا دفاع عن جهة أو تهمة لجهة، ننزل إلى كلام المتقدمين في بيان معاني هذه الجهات، عندما كانت هذه الأماكن أماكن يعني مرموقة وأماكن ذات منزلة ومكان عند الناس. تجد أن الخطابي وابن حجر وجماعات من أهل العلم في تفسيرهم لنجد يقولون نجد هي جهة المشرق من المدينة، وهي العراق وبادية العراق. هكذا قال العلماء رحمه الله في بيان معنى نجد. وإذا نظرنا إلى طبعا بعض يقول هي جهة المشرق الذي لم يكن في الجزيرة العربية، بمعنى العراق وأصفهان وجهة الفرس. على كل حال هذا البيان هو المطابق للواقع من حيث كثرة البلاء والفتن في ذلك الزمن أو في ذلك المكان عبر الزمن. يعني عبر الزمن لم تكن نجد التي الآن تسمى نجد محل اضطراب وفتنة وقتال ونزاع. أين وقعت صفين صفين والجمل وفتنة من الأشعاث غير ذلك؟ كل ما شئت من الحوادث الكبار التي مرت بالأمة، غزو التتار، وين كل هذا؟ وين وقعت؟ كان في جهة العراق وجهة الآن حتى الآن مصدر هذا الاضطراب الذي جرى في المنطقة العربية مبدأ من العراق. يعني هذا ليس تهمة للعراق، حتى يعني أهل العراق رجال وعشاوس وكراب وعفاض وفيهم أفكار وفيهم عباد وفيهم علماء. يعني حضارة الأمة الإسلامية يعني كانت في مدة طويلة من الزمن في العراق في بغداد، يعني هي حضرة العالم الإسلامي. لكن هذا لا يعني عندما نقول هذا التفسير من ذكر العلماء ليس تنقصا لأهل هذه الجهة، وهذا ينبغي أن يفهم، لأن يعني بعض الناس ينزل مدن هذه الأحاديث للتنقص. حاشا رسول الله أن يتنقص قوما أو أن يلمهم، إنما هو خبر عما سيكون في الواقع. ولذلك لما قالوا له قال الله مبارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في رقاب، قالوا ونجدنا لعلمه صلى الله عليه وسلم بما أطلع الله عليه من أن هذه المنطقة يعني منطقة فيها شرور عظيمة تجري على الأمة، فالدعاء بالبركة فيها كبركة اليمن والشام ليس يعني ليس من ضمنة الإجابة، لأنه مما يقع فيه من الفتن والشرور لا يتنافى مع رزق البركة. هذا ملخص الموضوع. وفي النهاية أقول ينبغي أن نحيد جانب الحدود الشخصية، فيأتي شخص من الشام يذم أهل العراق بهذا الوصف، أهل اليماني يذم أهل العراق. الآن يعني ما يمارسه بعض المنحرفين من النظام اللي دعوت الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله حيث انها في نجد ويقول هذا قام الشيطان الاخبار عنه من الاخر قام الشيطان اللي قال 1400 سنه ما يطلع الا في الا بعد 1200 سنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الفتن المتعاقبه التي جاءت على الامه وكان لها من البلاء في زمن الصحابه وبعدهم الى يومنا هذا انما هي في المنطقه التي ذكرها مفسر الشرح من انها العراق وبادية العراق وجهه المشرق من تلك الجهه. وفي كل الاحوال اقول يتقى المؤمن الله عز وجل في ان ينزل كلام الله على حدود نفسه وما لشريك، لان احيانا نحن ناتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نصره له ولا بيان له انما لانتصر به على خصمه لاذم به شيئا من الحق، وهذا من تحريف الكلم عن مواضع. فليتق الله اولئك الذين يريدون ان يصدوا عن سبيل الله بمثل هذه الطرق المنحرفه. لا ما لبس معين، لكن اذا تزين الانسان تعليما لكتاب لا يوجد، لكن ورد ان يطلع يفرق منه قاعده على جنب. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في الحجر وأنا حائض، معنى أنه مستلقي نائم صلى الله عليه وسلم أو مضطجع وهو في حجر زوجته وكانت حائض، فلم يحجزه ذلك كله على القرآن. وفي حديث عائشة لم يكن يحجزه شيء من القرآن من الجنابة، معنى أنه يقرأ القرآن في كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و لا يمنع الإنسان نفسه هذا الشيء بتلاوة كتاب الله عز وجل، إنه لابد أن يكون على أكمل حياة. إن تيسر هذا فحسن وإن لم يتيسر فليقرأ. المرأة لا تحتاج أن تلبس حجابا ولا تحتاج أن تلبس على سجادة ولا تحتاج أن تكون على هيئة معينة، إنما إذا أرادت نفس المصحف فلتكون على البحر. وأما القراءة عن ظهر قلب فلتقرأ قائما وقائما ثم قياما وقعودا وعلى جنب. هو فيما تنهل عن اعتقاد بما ستحميها أو تصونها أو تدفع عنها العلم هذا لا يجوز، ما هي من جملة التمام المحرم. أما إذا كان هذا على وجه تذكير بذكر الله يقال هذا في امتهان لذكر الله عز وجل، خير إذا كان يلبس لأنه يعني في نوع من الامتهان لذكر الله حيث انه يلامس يعني من حالات غير حسنه ويدخل به اماكن غير مستطابه من دورات المياه والحشوش ونحو ذلك، فلا ارى ان يلبس الانسان شيئا في ذكر الله الا ما كان من الخاتم اذا دعت اليه حاجه. ايضا الخاتم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ختمه محمد رسول الله، فذكر الله هنا تابع وليس مقصودا لذاته، وليس ذكرا مستقلا بما يراك على خاتم الحمد لله، لكن لو ان مثلا كتب في على خاتم عبد الله واسمه عبد الله ما في حاجه. صليت خارج المنزل. تصلي في مكان مشكلة عندنا بدل كده حتى تقول لي تصلي حيث ما تستطيع أو مصلحة طهران فتصلي حيث ما صلحها صلاة. إن كانت أرادت أن أنت يا أختي لا تخشين هذا الفراش وجاءت أمها فلو يعني جاءت أمها أو أبوها وفرش فلا حرج، ما عليه شيء لأنه ما وقع معها لم تحمل في يديها. يعني الخدمات هل تبدأ بأذكار صدق النساء؟ هل تبدأ بأذكار الصلوات؟ ما تعرف كيف تبدأ بأذكار الصلوات؟ تقدمها لأنها متصلة بالعبادة ثم تأتي بالذكر في بقية الوقت. من فيما يتعلق بالصلاة في الطائرة، الصلاة في الطائرة تسائل الأماكن، يجب على المؤمن إذا جاء الوقت أن يصلي على ما أمره الله تعالى به، لقوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. وسبب هذا التقديم في الإجابة على السؤال أن بعض الناس يظن أنه لا صلاة على الطيارة، من الطيارة ما في مكان، ما في وضوء، ما في إيش يعني، وبالتالي تجده مثلا إذا كانت رحلة طويلة ما يصلي، يقول إذا وصلت أصلي، وبعضهم الذي يعني حرموا الخير بتفريط الصلاة لا يصلي. حديثنا عن الصلاة في الطيارة أنه الصلاة في الطائرة يجب مراعاة الوقت فيها، بمعنى أنه إذا حضر الوقت يجب أن أصلي. إذا كانت صلاة تجمع إلى غيرها فلا بأس بالجمع، إذا كانت لا تجمع في صلاة الفجر فلا بد من الإتيان بها في وقتها، ولا يجوز للمؤمن أن يعتقد أنه في الطيارة فلا يصلي ويخرج الصلاة على وقتها، بل يجب عليه أن يصلي في الطيارة. طيب إذا قال والله أنا في الطائرة لا أتمكن من الإتيان بالصلاة على الوجه المكتمل، فلا أستطيع أن أتوضأ، ما في أماكن موجودة، على سبيل المثال ما أستطيع أن أستقبل القبلة. ما أعرف طيران ما يعلمني ولا تبغى ولا أستطيع أصلي، ما في مكان مخصص للصلاة ولا أستطيع أن أقوم أو أسجد ورقة الطائرة. كل هذه الإشكالات التي تحتف بأنه لا يتمكن من الإتيان بالصلاة على الوجه الذي شرعت ابتداء، نقول افعل ما تستطيع، تتق الله ما استطعت، صلي قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض، وهكذا بالنسبة للمسافر الذي في الطائرة، نقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع الركوع فعومي، وإن لم تستطع السجود فعومي به، فبهذا يكون الإنسان قد أتى بما يجب عليه، المهم أن لا يخرج الصلاة عن وقتها، في كل الأحوال لا يخرج الصلاة عن وقتها. ولو صلى إلى غير قبلة، ولو صلى من غير ركوع معتاد ولا سجود على الأرض، ولو صلى من غير طهارة، يأتي بالصلاة على الوقت الذي أمر به دون أن يصلى بوقتها، لأن الله تعالى بذلك في قوله حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله عز وجل قد رخص للمؤمنين فيما إذا بعد الأمر المحافظة إنه إذا جاءهم يمنعهم من مثل محافظة على الصلاة في وقت قبل فإن شفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروها كما علمكم ما لم تكن تعلم. فإذا خاب الإنسان شيئا من عدم التذكر من الإتيان بالصلاة على الوجه المكتمل يأتي بما يتمكن، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنظر إلى المحافظة على الوقت. هناك إشكالية تتعلق بطول مدة السفر، أحيانا طول الوقت بالنسبة للمسافر، أو تسارع أوقات الصلاة بالنسبة إذا كان يتجه إلى جهة المغرب إلى المشرق، وعكسه إذا كان يتجه من جهة المغرب إلى المشرق، أو عفوا من المشرق إلى المغرب يطول الوقت. فهذا يسمح هو إذا كانت الأوقات متبينة فليأتي بالصلاة على حسب الأوقات المتبينة له ولو تقاربت، يعني ممكن يكون بين الظهر والفجر بسبب الطيران مثلا 5 ساعات 4 ساعات، في حين أنه لو كانت الأرض كانت 7 أو 8 ساعات. فالمسألة يعني اقتصر الوقت، هذا لا يؤثر، تأتي بالصلاة على الوقت. أحيانا يمتد الوقت، إذا كان يمتد امتداد يحتل به نظام الوقت فهنا يقدم، ومثال ذلك هو أن يغادر من مكان عصر السبت ويصل إلى مكان آخر في المغرب في جهة المغرب عصر في يوم السبت، يعني والآن صلى مثلا صلى السبت عزمين مثلا وغادر سيصل إلى المكان الآخر السبت اللي فيه إلى وسط يتقدم من المسافر إلى أقصى المغرب أقصى جهة المغرب. في هذه الحال نقول الوقت طال، الليل امتد وإما نهار امتد. ففي هذه الحال يقدر كم في المعتاد بين صلاة الظهر والعصر بين صلاة العصر والمغرب ويصلي حسب التقدير. أحيانا يأتي وقد يعني انتقص يوم كان يأتي من جهة المشرق المغرب إلى المشرق فيصل يقدم من جهة مثلا السبت يصل في وقت قد تصل يعني في طح عليه يوم يعني ففي هذا الحال يصلي الصلوات التي تركها إن كان ترك يوما اختصر يوما بسفره يصلي صلاة اليوم الذي اختصره تقديرا لحديث ابن الجهل الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطول الزمن قال فكيف نصع بصلاة الصلاة قال أقدر لها قدرها تعرف أن الإسلام صدقات الفقراء والمساكين العاملين على الإمام في قلوبهم وفي قبر العاملين وفي سبيل الله ففي سبيل الله تدخل الحج لأنه نوع من الجهاد لكن جهاد لا قتال فيه الحج ولا مال وذهب الجمهور إلى أن الحج ليس مصرفا من مصارف الزكاة وهذا هو الأقرب إلى الصواب فلا أرى أن تأخذ منه شيئا للحج من زكاة لكن ما أحسن إليه ودفع من مال فذاك وإن لم يدفع يعني فهي ليست مستطيعة ويسوى عليها حد
يعني الإنسان يسعر القضاء فليس له أن يقتضى من المحلول
ما؟ ليس له من ذلك ليس له أن يقطع صيام القضاء لأن القضاء يحكي الأداء وأي يشابه الأداء ويماثله في الأحكام وربما الأداء لا يجوز قطعه إذا كان الصوم واجبا فكذلك القضاء الأداء لا يجوز قطعه فكذلك القضاء صحيح لكن هذا غلط من أغلاط الشارع عند بعض الناس إنهم عليه يومه الأساس وأما هذا فعلي التوبة إلى الله منقطع هذه العيال ما فيها قولا منهم من يرى أن يجب عليك أن يكمل كل صلاة حدث ولو امتد كل مدة وهذا من الجمهور العلماء وذهب طائفة من أهل العلم إلى السلف والخلف إلى أنه لا يجب لا ينفع له القضاء بل عليه التوبة إلى الله عز وجل لأن كل عبادة وقفت في وقت فإنه لا ينفع أن يأتي بها بعد وقتها إذا كان هذا التأخير والإخراج من العبادة وهذا هو الأقرب إلى الصواب فمن ترك الصلوات لسنوات أو لمدة ثم تاب وفتح الله على قلبه وشرح صدره فكان يسقط التوبة والندم ويكثر من صلاة النفل وليحرص على المحافظة على الصلاة القائمة أما القضاء فإنه لا ينفع لأنه أخذ الصلاة على وقتها محمد على الهداية بارك الله فيك على الصلاة